بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ثم المقبول إن سلم من المعارضة
فهو المحكم،
وإن عورض بمثله
فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
أحسن، جزاك الله خير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى مبحث التعارض بين الأحاديث بالنسبة لنا، وهذا قيد مهم، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن تتعارض نصوص الوحي، سواء كان هذا في القرآن أو في السنة، هذا من المحال، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا كله صادر عن الله عز وجل، كل ذلك صادر عن الله تبارك وتعالى، إما من قوله تبارك وتعالى في القرآن مثلا، أو من وحيه تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة في الظاهر، فهذا باعتبار فهمنا لا باعتبار أصل الأمر في الحقيقة، فإن كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بعد أن تكلم عن المتابعات والشواهد: طيب، ذكركم الله بالخير، ما هي المتابعات وما أقسامها وما هي الشواهد وما فائدة كل ذلك؟ نعم، معايا كتكوت؟ لا، ما تغشش، تبص فيه، خليك وانت قاعد.
متابعة راون
يا حبيبي، خليك مع، خذ من هاتها، ما جعل الله لرجل من قلبين، هتعرف تجاوب ولا تعرف تغش؟ طيب، ها، المتابعات: متابعة راون لآخر في حديث ما. جيد، هذه المتابعة تنقسم إلى كم قسم؟
هي رواية
أنا سألتك، قلت لك ماذا جوابك؟ ماذا تنقسم إلى كم قسم؟
إلى رواية، إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
المتابعة إلى كم قسم تنقسم؟ قسمين، ثلاثة، عشرة قسمين، انتهى. تعلم في العلم أن يتطابق جوابك على السؤال، إلا إذا احتاج الأمر للزيادة. فأنا سألتك كم قسم، ما قلت لك ما هي. إذا هناك فرق بين الكم والتفصيل. كم قسم؟ تقول تقول قسمين. عندئذ أنا أقول لك ما هي، فعندئذ ماذا تقول؟ هذا ينفعك لما تكبر في طلب العلم، هذا الكلام ينفعك لما تكبر في طلب العلم. نعيد الاسطوانة، إلى كم قسم تنقسم المتابعة؟ أحسنت، جيد. ما هما هذان القسمان؟ الآن فصل.
الأولى المتابعة التامة، وهي رواية الراوي الآخر في نفس المتن والسند.
جيد، الأولى المتابعة التامة، وهي أن يتابعه في المتن والسند. خلاص كده؟ جيد. القسم الثاني من المتابعة،
المتابعة الناقصة، وهي أن يتابع الراوي الراوي الآخر في المتن ويخالف السند.
جيد، أن يتابعه، ها خليك معايا، في المتن لا في السند.
يتابعه في المتن يعني يتابعه في السند.
احنا قلنا المتابعة التامة أن يتابعه في الإسناد والمتن،
يتابعه في المتن ويختلف السند.
هذه المتابعة الناقصة. طيب من يؤيد هذا الفتى أو يعارضه؟ نعم، اولا كلامه في المتابعة الناقصة صحيح ام خطأ؟ غير صحيح. جيد، ما هو الخطأ الذي اخطأ فيه؟ احسنت، ها تنبهت. اذا ليس انه لا يتابعه في السند، لا، يتابعه في المتن والسند ولكن عن شيخ شيخه، لا انه يروي عن نفس الايه الشيخ ويتفق معه في نفس الاسناد، وانما يتابعه عن شيخ شيخه او من على. ها الان اتضح. اذا هذه متابعة قاصرة، سميناها قاصرة لماذا؟
لانها اختصرت على
يا راجل يا عجوز. قاصرة لماذا؟ انت قلت التامة ان يتابعه في الاسناد كله من اول الى اخر، يبقى قاصرة ليه؟
لانه ما اتفق على شيء هو المتن والسند.
جيد، لانه هو لم يتابعه في الاسناد على مثل روايته اسنادا ومتنا، وانما تابعه في المتن واختلف معه في شيخ شيخه. جيد؟ طيب انتهينا من المتابعات. الشاهد
تتبع الطرق وقطع الطرق.
الشاهد
الثالث،
احنا قلنا عندنا متابعات وشواهد، انتهينا من المتابعات، ما هي الشواهد؟
الشواهد هي متابعة الراوي بمثل روايته.
لو معايا عصا لضربتك، لكن حظك انه ما فيش عصا. نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد وما الفرق بينه وبين المتابعة؟ نعم، ها المحامي استاذ عمار. طبعا ما دام محامي على طول هتجيبها بامر الله. ها هيقف قدام القاضي ما بيخافش، هيخاف مني؟ ها اتفضل. في المتن، معلش، في المتن ام في المعنى؟ غششتك في المعنى. جيد، صحابي اخر، صحابي اخر، سواء كان بمعنى او المهم انه ليس عن نفس الايه عن نفس الصحب، هذا يكون شاهدا. طيب ما الفائدة من الشواهد والمتابعات في الاحاديث؟ سبق الكلام في ذلك. يقول رحمه الله: ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم، وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث. مثلنا على هذا بمثال، ما هو؟ ها ما هو المثال؟ بين حديثين متعارضين امكن الجمع بينهما، مثال ايش؟ ها ما علينا، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، تمام، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن هذا الحديث نفى فيه العدوى. طيب، وفي الحديث وفي آخره قال، أو في الحديث الآخر قال فر من المجذوم. طيب، فكيف نجمع بين الحديثين؟ سبق البيان في هذا، أن لا عدوى بنفسها، إنما بتقدير الله عز وجل، بخلاف ما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقلت إنك ممكن يأتي رجلان إلى هذا الرجل المريض مع برد فنجلس معه، فأنا مناعتي أقوى من مناعتك وأنت أضعف مني، فالضعيف منا يعدى والذي عنده مناعة أقوى لا يعدى. إذن فلو كانت العدوى بغير تقدير وتنتقل بنفسها دون أمر الله لانتقلت للجميع. الكلام واضح؟ طيب، المقصود بعد هذه المقدمة أن الأحاديث إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة لنا فلا يخلو التعامل معها من عدة حالات، إما أن يمكن أن نوفق بينها بحيث لا تتعارض، فعندئذ الواجب الجمع بين الأدلة. هذا التعارض يا شباب ليس فقط في الحديث، بل هذا يرد أيضا في القرآن. قد يوجد في كتاب الله عز وجل نصان من القرآن يختلف أحدهما عن الآخر في الظاهر، فيظن الإنسان المعارضة. نعطي مثالا، في سورة الرحمن يقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن ظاهر هذه الآية أن العاصي من الإنس أو الجن يعاقب بدون سؤال. ألا ترى أنه قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذن يعرفون بعلاماتهم، فتأخذهم الملائكة من نواصيهم، من الناصية، من رأسهم وأرجلهم، فيقذفون في النار. إذن فهذه الآية ظاهرها أنهم لا يسألون عن ذنوبهم، بل يعرفون بماذا؟ بالسيمة. يعرف المجرمون بسيماهم، بعلاماتهم، فيؤخذ بالنواصي. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. طيب، إذن فنفى السؤال. وفي موضع آخر أثبت الله عز وجل أنه سيسأل، قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. إذن فأثبت أنه سيسألهم، وهناك قال لا يسأل عن ذنبه. فعندئذ كيف نتعامل وكيف نفهم نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا؟ أن السؤال المثبت ليس كجنس السؤال المنفي. فلما أقول إن الله عز وجل لن يسألهم سؤال من جهل حالهم، لأنك أنت قد تسأل عن الشيء، قد أسأل ابني وأنا أعلم أنه ارتكب معصية وارتكب خطأ فأسأله هل فعلت هذا؟ وأنا أعلم أنه فعل، فأنا لا أسأله سؤال من يريد أن يخبر، ولكني أسأله سؤال من يريد أن يقرره على خطأه، أنني أنكر عليه. إذن فالسؤال سؤالان: سؤال استفهام لمن لا يعرف الحال، وسؤال من يعرف الحال ويسأل ليقيم عليك الحجة. الكلام واضح؟ أيوه. إذن فلما قال الله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، لا يسألون سؤال من جهل حالهم، وإنما يسألون سؤال من علم حالهم فيسألهم ليقيم عليهم الحجة. اتضح ولا غير ما اتضح؟ فالله لما قال لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ الله عالم، الله علم أن عيسى ما قال هذا، ولكن يسأل ليس سؤال من يستفهم ليتعلم، لكن سؤال من يظهر قول عيسى ليقيم الحج على النصارى الذين عبدوا. ها، اتضح الآن المعنى؟ ولذلك قال: يعرف المجرمون بسيماهم. إذن لا يسألون سؤال إيه؟ سؤال جاهل، إنما يسألون سؤال عالم، بدليل أنه قال يعرفون بمجرد الإيه؟ السيمة. وصلت أم ما وصلت؟ إذن إذا جاء نصا من كتاب الله أو من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن ننظر على أي محمل حمل هذا وعلى أي محمل حمل ذاك. مثال آخر: الآن أعداء الله في مواقع المسمى بمواقع النت يأتون بآيات يقولون هذه متعارضة، فيوقعون المسلمين في الشبه. فمثلوا على هذا بمثال، فقالوا في القرآن الله جل وعلا يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن اليوم عند الله مقداره كم؟ مقداره ألف سنة. يعني اليوم عند الله يعادل ألف سنة من أيامنا. طيب، وهناك قال، قال الله عز وجل، طب بالراحة انتم استعجلتوا كذا ليه؟ لما اطلب منكم المعونة اعينوني. وهناك قال عندما تكلم عن الكفار قال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، هذا الكافر سأل عن ماذا؟ عن يوم القيامة. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. قال له: اليوم نص من 1000 بقى كان؟ بقى 50. يقول هذا تعارض من القرآن، هناك قال وإن يوما عند ربك كألف سنة، وهنا بيقول اليوم بمئة، اليوم ب50,000. نقول أخطأت فهم الكتاب. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة يتحدث عن كل يوم من الأيام التي هي من أيام الله، فصيغته صيغة عموم، يقول كل أيام الله كل يوم فيها يعدل 1000 سنة. ولكنه جاء عن يوم معين وهو يوم الايه؟ القيامة. ولذلك ألا تراه يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إذن يتحدث عن يوم الايه؟ إذن دلالته هنا دلالة عامة لكل الأيام أم دلالة خاصة ليوم واحد؟ جميل. إذن عندنا دلالة عامة ودلالة خاصة، زي ما ضربنا مثال من قبل إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى يغفر الذنوب جميعا عام، لا يغفر أن يشرك به خاص، يستثنى الخاص من العام. كذلك هنا إذا كل يوم عند الله بكم؟ بألف، إلا يوم القيامة فهو بكم؟ بخمسين ألف. التعارض متى؟ لو قال كل يوم بألف وأتى في موضع آخر وقال كل يوم بخمسين ألف. اتعلموا يا أولاد، يا أولاد اتعلموا، دلوقتي الكفار بيتجرأوا على الدين. إذا كنا جهلاء لن نستطيع أن نحفظ ديننا، لأن القوة إما قوة مادة وإما قوة اعتقاد، فقد يغلبنا الكفار بالمادة، الخطر أن يغلبونا في إيه؟ أن يفسدوا علينا الاعتقاد. ها إذن وإن يوما عند ربك كألف، دلالة عامة تشمل كل يوم، خمسين ألف سنة دلالة خاصة. ولذلك في حديث الدجال إحنا لو سألناكم اليوم كم ساعة يا أولاد؟ 24. طب وريني يوم الدجال هيكون بكام؟ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى لما الدجال يخرج أول يوم حركة الشمس تبطأ تضعف، يقوم اليوم يطول، فيتحول اليوم من 24 ساعة إلى كام؟ إلى كام؟ يوم كسنة. إذن هل هذا يتعارض مع قولنا إن اليوم 24 ساعة؟ لا، ما يتعارض. الكلام واضح؟ جميل. إذن إذا تعارضت النصوص أو اختلفت النصوص في الظاهر فأمكن أن نجمع بينها، وجب الجمع، وجب أن نجمع بين تلك النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية بحيث أنها لا تتعارض. طيب، ما هي طرق الجمع؟ يعني أنا كطالب علم ما هي الخطوات التي أستطيع أن أجمع بها بين الأحاديث المتعارضة أو نصوص القرآن؟ طرق الجمع تنقسم إلى قسمين: طرق جمع متعلقة بأصول الفقه، وطرق جمع متعلقة بأصول الحديث. إذن هناك في قواعد أصول وفي قواعد حديث. من تلك القواعد التي تتعلق بالأصول إذا تعارض نص عام ونص خاص، كما مثلنا بالخمسين ألف مع اليوم بألف، يستثنى النص الخاص من النص الايه؟ العام. إذا تنظر في الدلالة، إذا كان نصا عاما ونصا خاصا ماذا تفعل؟ تستثني الخاص من العام. طيب، وإذا كان نصا مطلقا ونصا مقيدا ماذا نفعل؟ نستثني المقيد من المطلق. كلام واضح؟ طيب، ومن تلك القواعد إذا تعارض مثبت وناف، قدم المثبت على النافي، كما قالت أمنا عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. عارضها حديث سلمان، عارضها حديث حذيفة رأيت رسول الله بال قائما. إذن هذا باختلاف الأحوال. طريقة الجمع المتعلقة بقواعد الأصول تلزمك أنت كطالب علم أن تدرس أصول الفقه، فلنتركها الآن جانبا، نأتي لبعض القواعد المتعلقة بمصطلح الحديث. من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، من تلك الطرق في مصطلح الحديث أنهم يراعون مسألة اختلاف النسبة. بمعنى لما يقول رأيت رسول الله يقرأ في الصلاة التحيات وذكر دعاء معينا، جاء غيره وذكر دعاء آخر، فأهل الحديث يقولون هذا الاختلاف من اختلاف الايه؟ التنوع، يعني أحيانا كان يفعل هكذا وأحيانا كان يفعل هكذا. إذن هذا أمر عند المحدثين يسمى قاعدة الجمع في اختلاف التنوع، إنه أحيانا كان يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا. كذلك من قواعد المحدثين للجمع بين الحديثين المتعارضين، من تلك القواعد يتفقون مع علماء الأصول المثبت مقدم على النافي. إذا من أثبت شيئا قال لم يصلي رسول الله في جوف الكعبة، جاء في حديث صلى في جوف الكعبة ركعتين، إذا من نفى نفى بحسب إيه؟ علمه. ومن أثبت معه زيادة علم. الذي نريد أن نفهمه الآن أنهم أوصلوا طرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة إلى ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. أوصلوها إلى كم؟ إلى كم طريقة للجمع؟ 100، ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. هذا يحتاج من طلبة العلم المعايشة في العلم دون أن يقتصروا على علم واحد من العلوم، لأن علوم الشريعة يكمل بعضها البعض. لذلك من حضر منكم معنا الفقه من أول ما بدأنا يجد في كثير من الأحيان كيف نجمع بين النصوص المتعارضة. الحاصل أن طريقة الجمع تصل إلى طرق كثيرة جدا تحتاج منك المخالطة في العلم والمعايشة في العلم، وأن تصبر وتستقرئ كثيرا من هذه الأحاديث. وألف العلماء في ذلك كتبا ليعلموا الناس كيفية الجمع، ومن أوائل من ألف في ذلك فقيه الأمة وناصر السنة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ألف في ذلك في ضمن كتابه العظيم الأم كيف تجمع بين الأحاديث المتعارض. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الحديث، وغيرهما من أهل العلم. المقصود قال ثم المقبول، وكلمة المقبول تشمل الصحيح والإيه والحسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. أو لا، أو لم يمكن الجمع، ما أمكن الجمع، لم نستطع أن نجمع بين الحديثين المتعارضين. ولذلك يحضرني مثال في أمر اشتبه على الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يضحون، يذبحون الأضاحي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخزنوا من تلك الأضاحي، منعهم أن يخزنوا منها، أمرهم أن يذبحوا ويطعموا الناس، ومنعهم أن يدخروا. فلما جاءوا في العام المقبل ضحوا، فنفذوا ما أمروا به في العام الذي مضى، أنهم لم يدخروا، ما كانوش يخزنوا لأن النبي نهاهم. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي قدمت، أو كما قال صاحب، يعني العام الذي مضى كان هناك أناس من الفقراء، فاقتضت المصلحة أنكم تطعمونهم، فنهيتكم من أجل وجود هؤلاء. أما هذا العام فإن المسألة تختلف، فلا يوجد السبب المقتضي الذي نهيتكم من أجله، فقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. قال: فما زلنا نأكل منها حتى رجعنا إلى المدينة، يعني خزنوها وادخروا لغاية ما أكلوها، لغاية ما رجعوا من مكة إلى فين. إذن هنا بيّن النبي وجه الأمر بين نهيه وبين أمره، إنه نهى لعلة، انتهت تلك العلة فعندئذ أمرهم أن يدخل. طيب، فإن تعارضت الأحاديث ولم يمكن أن نجمع بينها بالنسبة لنا، فماذا نفعل؟ ننظر إلى التاريخ، فنجعل الحديث المتقدم منسوخا، والحديث المتأخر ناسخا. باختصار، ما هو النسخ وما هو الناسخ والمنسوخ؟ النسخ إزالة حكم متقدم بحكم متأخر، بس إزالة أو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. من ذلك النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا نجد في هذا الحديث؟ نجد نهيا وأمرا متعارضان. نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارة القبور. فعندئذ ماذا نقول؟ النهي نسخ. بماذا نسخ؟ نسخ بالأمر. النبي وضح لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ في أول الإسلام كان الناس عندهم بعض العوائد من الجاهلية، يأتون إلى القبور فيفعلون ما لا ينبغي رجالا ونساء، تنوح النساء ويفعل الرجال عند القبور ما لا يحل كالذبح وما أشبه ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الإسلام، لما رأى من المفاسد فلما علموا من أحكام الله ما علموا فعندئذ رخص لهم، على اختلاف بين أهل العلم هل الرخصة تشمل النساء أم لا تشمل، وبابه الفقه. المقصود كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالنهي صار منسوخا والأمر بزيارة القبور صار ناسخا. منسوخا أي أزيل. إذن النسخ عند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما مثلنا الآن بمسألة زيارة القبور. ما الفائدة من النسخ؟ الآن الكفار ينتقدون على المسلمين قضايا النسخ، إزاي يحصل النسخ، ومقتضيات العقول تقول أن النسخ من الأمور العقلية التي يمكن أن تفهم، فإن الله عز وجل يتدرج بالأحكام مع خلقه. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء بعض التابعين يوسف ابن ماهك أو حسب ما يضبط جاء إلى أم المؤمنين عائشة قال يا أم المؤمنين أعطني مصحفك، أعطني المصحف بتاعك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف، يعني المصحف اللي معي صوره غير مرتبة، أعطني مصحفك حتى أفعل ماذا؟ حتى أرتب صور المصحف عندي كما هي عندك.
بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
أحسن، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى مبحث التعارض بين الأحاديث بالنسبة لنا، وهذا قيد مهم، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن تتعارض نصوص الوحي سواء كان هذا في القرآن أو في السنة، هذا من المحال، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا كله صادر عن الله عز وجل، كل ذلك صادر عن الله تبارك وتعالى، إما من قوله تبارك وتعالى في القرآن مثلا، أو من وحيه تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة في الظاهر فهذا باعتبار فهمنا لا باعتبار أصل الأمر في الحقيقة، فإن كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بعد أن تكلم عن المتابعات والشواهد، طيب ذكرونا ذكركم الله بالخير، ما هي المتابعات وما أقسامها وما هي الشواهد وما فائدة كل ذلك؟ نعم معاك تكوت، لا ما تغشش، تبص فين، ها خليك وانت قاعد. متابعة راو يا حبيبي، خليك مع خذ من هاتك ما جاء الله لرجل من قلبي، هتعرف تجاوب ولا تعرف تغش؟ طيب ها، المتابعات متابعة راو لآخر في حديث ما، جيد. هذه المتابعة تنقسم إلى كم قسم؟
هي رواية
أنا سألتك قلت لك ماذا جوابك؟ ماذا تنقسم إلى كم قسم؟
إلى رواية، إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
المتابعة إلى كم قسم تنقسم؟ قسمين، ثلاثة، عشرة قسمين، انتهى. تعلم في العلم أن يتطابق جوابك على السؤال إلا إذا احتاج الأمر للزيادة. فأنا سألتك كم قسم، ما قلت لك ما هي، إذا هناك فرق بين الكم والتفصيل. كم قسم؟ تقول قسمين. عندئذ أنا أقول لك ما هي، فعندئذ ماذا تقول؟ هذا ينفعك لما تكبر في طلب العلم، هذا الكلام ينفعك لما تكبر في طلب العلم. نعيد الاسطوانة، إلى كم قسم تنقسم المتابعة؟ أحسنت، جيد. ما هما هذان القسمان؟ الآن فصل.
الأولى المتابعة التامة وهي رواية الراوي لراوي
الآخر في نفس المتن والسند. جيد، الأولى المتابعة التامة وهي أن يتابعه في المتن والسند، خلاص كده؟ جيد. القسم الثاني من المتابعة
الناقصة وهي أن يتابع الراوي لراوي الآخر في المتن
ويخلص السند. جيد، أن يتابعه، ها خليك معايا، في المتن لا في السند،
يتابعه في المتن
احنا قلنا المتابعة التامة ان يتابعه في الاسناد والمتن،
يتابعه في المتن ويختلف.
هذه المتابعة الناقصة. طيب من يؤيد هذا الفتى او يعارضه؟ نعم، اولا كلامه في المتابعة الناقصة صحيح أم خطأ؟ غير صحيح. جيد، ما هو الخطأ الذي أخطأ فيه؟ أحسنت، ها تنبهت. إذن ليس أنه لا يتابعه في السند، لا، يتابعه في المتن والسند ولكن عن شيخ شيخه، لا أنه يروي عن نفس الإيه؟ الشيخ ويتفق معه في نفس الإسناد، وإنما يتابعه عن شيخ شيخه أو من على. ها الآن اتضح، إذن هذه متابعة قاصرة، سميناها قاصرة لماذا؟
لأنها اقتصرت على،
يا راجل يا عجوز،
قاصرة
لماذا؟ أنت قلت التامة أن يتابعه في الإسناد كله من أول إلى آخر، يبقى قاصرة ليه؟
لأنه ما سبق على شيء هو المتن والسند.
جيد، لأنه هو لم يتابعه في الإسناد على مثل روايته، إسنادا ومتنا، وإنما تابعه في المتن واختلف معه في شيخه. جيد؟ طيب، انتهينا من المتابعات. الشاهد
تتبع الطرق.
الشاهد احنا قلنا عندنا متابعات وشواهد، انتهينا من المتابعات، ما هي الشواهد؟
الشواهد هي متابعة الراوي بمثل رواية.
لو معايا عصا لضربتك، لكن حظك انه ما فيش عصا. نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد وما الفرق بينه وبين المتابعة؟ نعم، ها المحامي استاذ عمار. طبعا ما دام محامي على طول هتجيبها بامر الله. ها هيقف قدام القاضي ما بيخافش، هيخاف مني؟ ها اتفضل. في المتن، معلش، في المتن ام في المعنى؟ غششتك في المعنى. جيد، صحابي آخر، صحابي آخر، سواء كان بمعنى أو المهم أنه ليس عن نفس الإيه؟ عن نفس الصحب، هذا يكون شاهدا. طيب، ما الفائدة من الشواهد والمتابعات في الأحاديث؟ سبق الكلام في ذلك. يقول رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. مثلنا على هذا بمثال، ما هو؟ ها ما هو المثال؟ بين حديثين متعارضين أمكن الجمع بينهما. مثال إيش؟ ها ما علينا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، تمام، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن هذا الحديث نفى فيه العدوى. طيب، وفي آخره قال، أو في الحديث الآخر قال: فر من المجذوم. طيب، فكيف نجمع بين الحديثين؟ سبق البيان في هذا، أن لا عدوى بنفسها إنما بتقدير الله عز وجل، بخلاف ما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقلت إنك ممكن يأتي رجلان إلى هذا الرجل المريض مع برد فنجلس معه، فأنا مناعتي أقوى من مناعتك وأنت أضعف مني، فالضعيف منا يعدى والذي عنده مناعة أقوى لا يعدى. إذن فلو كانت العدوى بغير تقدير وتنتقل بنفسها دون أمر الله لانتقلت للجميع. الكلام واضح؟ طيب، المقصود بعد هذه المقدمة أن الأحاديث إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة لنا فلا يخلو التعامل معها من عدة حالات، إما أن يمكن أن نوفق بينها بحيث لا تتعارض، فعندئذ الواجب الجمع بين الأدلة. هذا التعارض يا شباب ليس فقط في الحديث، بل هذا يرد أيضا في القرآن. قد يوجد في كتاب الله عز وجل نصان من القرآن يختلف أحدهما عن الآخر في الظاهر، فيظن الإنسان المعارضة. نعطي مثالا، في سورة الرحمن يقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن ظاهر هذه الآية أن العاصي من الإنس أو الجن يعاقب بدون سؤال. ألا ترى أنه قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ إذن يعرفون بعلاماتهم، فتأخذهم الملائكة من نواصيهم، من الناصية، من رأسهم وأرجلهم، فيقذفون في النار. إذن فهذه الآية ظاهرها أنهم لا يسألون عن ذنوبهم، بل يعرفون بماذا؟ بالسيمة. يعرف المجرمون بسيماهم، بعلاماتهم، فيؤخذ بالنواصي. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. طيب، إذن فنفى السؤال. وفي موضع آخر أثبت الله عز وجل أنه سيسأل، قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. إذن فأثبت أنه سيسألهم، وهناك قال لا يسأل عن ذنبه. فعندئذ كيف نتعامل وكيف نفهم نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا؟ أن السؤال المثبت ليس كجنس السؤال المنفي. فلما أقول إن الله عز وجل لن يسألهم سؤال من جهل حالهم، لأنك أنت قد تسأل عن الشيء، قد أسأل ابني وأنا أعلم أنه ارتكب معصية وارتكب خطأ، فأسأله هل فعلت هذا وأنا أعلم أنه فعل، فأنا لا أسأله سؤال من يريد أن يخبر، ولكني أسأله سؤال من يريد أن يقرره على خطأه، أنني أنكر عليه. إذن فالسؤال سؤالان: سؤال استفهام لمن لا يعرف الحال، وسؤال من يعرف الحال ويسأل ليقيم عليك الحجة. الكلام واضح؟ أيوه. إذن فلما قال الله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، لا يسألون سؤال من جهل حالهم، وإنما يسألون سؤال من علم حالهم فيسألهم ليقيم عليهم الحجة. اتضح ولا غير ما اتضح؟ فالله لما قال لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ الله عالم، الله علم أن عيسى ما قال هذا، ولكن يسأل ليس سؤال من يستفهم ليتعلم، لكن سؤال من يظهر قول عيسى ليقيم الحج على النصارى الذين عبدوا. ها، اتضح الآن المعنى؟ ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم. إذن لا يسألون سؤال إيه؟ سؤال جاهل، إنما يسألون سؤال عالم، بدليل أنه قال يعرفون بمجرد الإيه؟ السيمة. وصلت أم ما وصلت؟ إذن إذا جاء نصا من كتاب الله أو من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن ننظر على أي محمل حمل هذا وعلى أي محمل حمل ذاك. مثال آخر: الآن أعداء الله في مواقع المسمى بمواقع النت يأتون بآيات يقولون هذه متعارضة، فيوقعون المسلمين في الشبه. فمثلوا على هذا بمثال، فقالوا في القرآن الله جل وعلا يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن اليوم عند الله مقداره كم؟ مقداره ألف سنة. يعني اليوم عند الله يعادل ألف سنة من أيامنا. طيب وهناك قال، قال الله عز وجل، طب بالراحة انتوا استعجلتوا كذا ليه؟ لما اطلب منكم المعونة اعينوني. وهناك قال عندما تكلم عن الكفار قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، هذا الكافر سأل عن ماذا؟ عن يوم القيامة. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. قال لك اهو اليوم نص من 1000 بقى كام؟ بقى 50. يقول هذا تعارض من القرآن، هناك قال وإن يوما عند ربك كألف سنة، وهنا بيقول اليوم بمئة، اليوم بخمسين ألف. نقول أخطأت فهم الكتاب. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة يتحدث عن كل يوم من الأيام التي هي من أيام الله، فصيغته صيغة عموم، يقول كل أيام الله كل يوم فيها يعدل 1000 سنة، ولكنه جاء عن يوم معين وهو يوم الايه؟ القيامة. ولذلك ألا تراه يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إذن يتحدث عن يوم الايه؟ إذن دلالته هنا دلالة عامة لكل الأيام أم دلالة خاصة ليوم واحد؟ جميل، إذن عندنا دلالة عامة ودلالة خاصة، زي ما ضربنا مثال من قبل إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى يغفر الذنوب جميعا عام، لا يغفر أن يشرك به خاص، يستثنى الخاص من العام. كذلك هنا إذن كل يوم عند الله بكم؟ 1000، إلا يوم القيامة فهو بكم؟ 50,000. التعارض متى؟ لو قال كل يوم 1000 وأتى في موضع آخر وقال كل يوم 50,000. اتعلموا يا أولاد، يا أولاد اتعلموا، دلوقتي الكفار بيتجرأوا على الدين. إذا كنا جهلاء لن نستطيع أن نحفظ ديننا، لأن القوة إما قوة مادة وإما قوة اعتقاد، فقد يغلبنا الكفار بالمادة، الخطر أن يغلبونا في إيه؟ أن يفسدوا علينا الاعتقاد. ها إذن وإن يوما عند ربك كألف دلالة عامة تشمل كل يوم، 50,000 سنة دلالة خاصة. ولذلك في حديث الدجال إحنا لو سألناكم اليوم كم ساعة يا أولاد؟ 24. طب وريني يوم الدجال هيكون بكام؟ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى لما الدجال يخرج أول يوم حركة الشمس تبطأ تضعف، يقوم اليوم يطول فيتحول اليوم من 24 ساعة إلى كام؟ إلى كام؟ يوم كسنة. إذن هل هذا يتعارض مع قولنا إن اليوم 24 ساعة؟ لا ما يتعارض، الكلام واضح؟ جميل. إذن إذا تعارضت النصوص أو اختلفت النصوص في الظاهر فأمكن أن نجمع بينها وجب الجمع، وجب أن نجمع بين تلك النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية بحيث أنها لا تتعارض. طيب ما هي طرق الجنة؟ يعني أنا كطالب علم، ما هي الخطوات التي أستطيع أن أجمع بها بين الأحاديث المتعارضة أو نصوص القرآن؟ طرق الجمع تنقسم إلى قسمين: طرق جمع متعلقة بأصول الفقه، وطرق جمع متعلقة بأصول الحديث. إذن هناك في قواعد أصول وفي قواعد حديث. من تلك القواعد التي تتعلق بالأصول إذا تعارض نص عام ونص خاص، كما مثلنا بالخمسين ألف مع اليوم بألف، يستثنى النص الخاص من النص الايه العام. إذا تنظر في الدلالة، إذا كان نصا عاما ونصا خاصا ماذا تفعل؟ تستثني الخاص من العام. طيب، وإذا كان نصا مطلقا ونصا مقيدا ماذا نفعل؟ نستثني المقيد من المطلق. كلام واضح؟ طيب، ومن تلك القواعد إذا تعارض مثبت وناف، قدم المثبت على النافي، كما قالت أمنا عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. عارضها حديث سلمان، عارضها حديث حذيفة: رأيت رسول الله بال قائما. إذن هذا باختلاف الأحوال. طريقة الجمع المتعلقة بقواعد الأصول تلزمك أنت كطالب علم أن تدرس أصول الفقه، فلنتركها الآن جانبا، نأتي لبعض القواعد المتعلقة بمصطلح الحديث. من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، من تلك الطرق في مصطلح الحديث أنهم يراعون مسألة اختلاف النسبة. بمعنى لما يقول رأيت رسول الله يقرأ في الصلاة التحيات وذكر دعاء معينا، جاء غيره وذكر دعاء آخر، فأهل الحديث يقولون هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، يعني أحيانا كان يفعل هكذا وأحيانا كان يفعل هكذا. إذن هذا أمر عند المحدثين يسمى قاعدة الجمع في اختلاف التنوع، إنه أحيانا كان يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا. كذلك من قواعد المحدثين للجمع بين الحديثين المتعارضين، من تلك القواعد يتفقون مع علماء الأصول: المثبت مقدم على النافي. إذا من أثبت شيئا قال لم يصلي رسول الله في جوف الكعبة، جاء في حديث صلى في جوف الكعبة ركعتين، إذا من نفى نفى بحسب علمه، ومن أثبت معه زيادة علم. الذي نريد أن نفهمه الآن أنهم أوصلوا طرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة إلى ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. أوصلوها إلى كم؟ إلى كم طريقة للجمع؟ 100، ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. هذا يحتاج من طلبة العلم المعايشة في العلم دون أن يقتصروا على علم واحد من العلوم، لأن علوم الشريعة يكمل بعضها البعض. لذلك من حضر منكم معنا الفقه من أول ما بدأنا يجد في كثير من الأحيان كيف نجمع بين النصوص المتعارضة. الحاصل أن طريقة الجمع تصل إلى طرق كثيرة جدا تحتاج منك المخالطة في العلم والمعايشة في العلم، وأن تصبر وتستقرئ كثيرا من هذه الأحاديث. وألف العلماء في ذلك كتبا ليعلموا الناس كيفية الجمع، ومن أوائل من ألف في ذلك فقيه الأمة وناصر السنة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ألف في ذلك في ضمن كتابه العظيم الأم كيف تجمع بين الأحاديث المتعارض. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الحديث، وغيرهما من أهل العلم. المقصود قال: ثم المقبول، وكلمة المقبول تشمل الصحيح والإيه والحسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. أو لم يمكن الجمع، ما أمكن الجمع، لم نستطع أن نجمع بين الحديثين المتعارضين. ولذلك يحضرني مثال في أمر اشتبه على الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يذبحون الأضاحي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخزنوا من تلك الأضاحي، منعهم أن يخزنوا منها، أمرهم أن يذبحوا ويطعموا الناس، ومنعهم أن يدخروا. فلما جاءوا في العام المقبل ضحوا، فنفذوا ما أمروا به في العام الذي مضى، أنهم لم يدخروا، ما كانوش يخزنوا لأن النبي نهاهم. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي قدمت، أو كما قال صاحب، يعني العام الذي مضى كان هناك أناس من الفقراء، فاقتضت المصلحة أنكم تطعمونهم، فنهيتكم من أجل وجود هؤلاء. أما هذا العام فإن المسألة تختلف، فلا يوجد السبب المقتضي الذي نهيتكم من أجله، فقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. قال: فما زلنا نأكل منها حتى رجعنا إلى المدينة، يعني خزنوها وادخروا لغاية ما أكلوها، لغاية ما رجعوا من مكة إلى فين. إذن هنا بيّن النبي وجه الأمر بين نهيه وبين أمره، إنه نهى لعلة، انتهت تلك العلة فعندئذ أمرهم أن يدخل. طيب، فإن تعارضت الأحاديث ولم يمكن أن نجمع بينها بالنسبة لنا، فماذا نفعل؟ ننظر إلى التاريخ فنجعل الحديث المتقدم منسوخا والحديث المتأخر ناسخا. باختصار، ما هو النسخ وما هو الناسخ والمنسوخ؟ النسخ إزالة حكم متقدم بحكم متأخر، بس إزالة أو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. من ذلك النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا نجد في هذا الحديث؟ نجد نهيا وأمرا متعارضان. نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة القبور، فعندئذ ماذا نقول؟ النهي نسخ. بماذا نسخ؟ نسخ بالأمر. النبي وضح لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ في أول الإسلام كان الناس عندهم بعض العوائد من الجاهلية، يأتون إلى القبور فيفعلون ما لا ينبغي رجالا ونساء، تنوح النساء ويفعل الرجال عند القبور ما لا يحل كالذبح وما أشبه ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الإسلام لما رأى من المفاسد. فلما علموا من أحكام الله ما علموا، فعندئذ رخص لهم على اختلاف بين أهل العلم هل الرخصة تشمل النساء أم لا تشمل، وبابه الفقه. المقصود: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالنهي صار منسوخا والأمر بزيارة القبور صار ناسخا. منسوخا أي أزيل. إذن النسخ عند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما مثلنا الآن بمسألة زيارة القبور. ما الفائدة من النسخ؟ الآن الكفار ينتقدون على المسلمين قضايا النسخ. إزاي يحصل النسخ؟ ومقتضيات العقول تقول أن النسخ من الأمور العقلية التي يمكن أن تفهم، فإن الله عز وجل يتدرج بالأحكام مع خلقه. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء بعض التابعين يوسف ابن ماهك أو حسب ما يضبط، جاء إلى أم المؤمنين عائشة قال: يا أم المؤمنين، أعطني مصحفك، أعطني المصحف بتاعك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف. يعني المصحف اللي معي صوره غير مرتبة، أعطني مصحفك حتى أفعل ماذا؟ حتى أرتب صور المصحف عندي كما هي عندك.